إن ذلك على الله يسير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا من رضيت لنا دين الهدى دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك حمدا إليك حمدا
إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك حمدا إليك حمدا إليك.
دين الهدى دينا
دينا
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سابقه أوليتنا نعما فقد أمانينا
أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما أوليتنا نعما فقد
أوليتنا نعما فقد أمانينا يا فارق الصبح في الأرجاء من ظلم يا صاحب الأمر أنت المتجى فينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه. هاي همات في عالم الآخرة، يعني في عالم الآخرة الله همات يريد الناس يدخلهم النار يو يريد يدخلهم الجنة، يريد يدخلهم الجنة. أو لذلك أعطاهم شنو؟ وسائل، وسائل توسعة ولين حتى يدخلون الجنة، جعل لهم أبواب إلى الجنة. واحد من تلك الأبواب، واحد من أبواب الجنة الشفاعة، شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن جميعا أملنا بمن؟ بالحسين. وغدا يبدو لنا إن شاء الله تعالى سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه، نحن الشيعة فيه جميعا. بس فتشي أقول لك، فتشي أقول لك، صحيح أنا إذا تسألني مو أملي فقط بالحسين وسفينة الحسين، عندي أمل بيك أنت الذي توزع شاي أو تمن، ومو مجاملة، والله لا مجاملة أقولها بيني وما بين ربي. بعضهم قد يقول يصور هذا الشيخ إيش قد بسيط، لا لا، هذا واقع أقوله. أنا لي عقيدة بيك مو بس بالحسين صلوات الله، أجلب بذيالك يوم القيامة أنت الذي توزع في مجلس الحسين، عله بذيالك أنا أدخل الجنة، وهذا أملي يعيش في قلبي. ولكن أقول لكم شيء، هذا أمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك، لكن لا تقول 100%، 100% ترى ما قعدنا. إذا صار 100% شخل أترك الصلاة هسا وأترك الصوم وأحكي على هذا وعلى ذاك، ليش؟ لأن أنا عدي الحسين صلوات. لا لا، خطأ، خطأ فظيع. هذا الذي هو الصحيح، يكون أكو عندك أمل بالحسين وشفاعة الحسين، لكن في نفس الوقت هم خايف ترجف. المؤمن ككفتي الميزان بين الخوف والرجاء، خايف 50%، هاي قضية مهمة التفتوا إليها، وعند رجاء إيش قد؟ هم 50%، لا هذا أكثر ولا ذاك أكثر. وإذا صار رجاء فقط من دون خوف، هذا يعبرون عنا الأمن من مكر الله عز وجل، يعني من عذابه، هذا من الكبائر همات. لأن هذا الذي عده شيء مثل اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ندخل الجنة، هذا من الكبائر، لا يجوز. الأمن من مكر الله، مكر الله يعني شنو؟ عذاب الله. ولا أنه يصير عندك لا أملك ينقطع، أنا ما عندي، لا 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 لا، هذا من الكبائر، اليأس من روح الله. إذن إحنا صحيح عندنا شفاعة الحسين، عندنا شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، لكن بعدني خايف، مش مدريني بالله. منو قال أنا بعدين أبقى على الاستقامة؟ أنا هسا أتبناك، أنا خوش آدمي، باشر عقب باشر شلون؟ ما يرضون أهل البيت بالشفاعة، ما يندر. إذن أنا يكون بين الخوف والرجاء، هي قضية جدا مهمة أشرت إليها. هذه الوسيلة الأولى للتخفيف. الوسيلة الثانية للتخفيف شنو؟ التوبة، التوبة، التائب من الذنب. أنت وقاعد هنا إنسان يتوب، خوش فرصة ذهبية الآن، من الآن يصمم مع الله عز وجل. أو إذا تاب الإنسان وصلح ما سبق وما يأتي، أعطيك بشارة، وهاي البشارة مو من رواية حتى تقول لي شيخنا صحيحة السند هاي من القرآن. البشارة شنو؟ تلك السيئات اللي مسويها ماكو، إن شاء الله أنت ما مسوي سيئات، لكن إذا أكو سيئات تلك السيئات تتبدل إلى حسنات. هاي شنو من عظمة؟ يعني بالتوبة مو بس سيئات تروح، إحنا الذي سامعين الله ما يأخذ عليه من على السيئات بالتوبة، لا لا، أكثر قاعد أقول إذا تاب توبة صادقة وصحح ما سبق ويحافظ على نفسه فيما يأتي يبدل الله السيئات إلى حسنات، فأنت بعدين يوم القيامة إن شاء الله تفتح الدفتر مالتك والصحيفة شوف كل حسنات، كل حسنات شوين السيئات التي كانت أول تبدلت علما إلى حسنات. في سورة الفرقان، في سورة الفرقان نقرأ إلا من تاب وآمن، واحد تاب وآمن إيمان صادق بعد، وعمل عملا صالحا، أي ثلاث تاب، أنت تايب صدق، وآمن مؤمن صدق، وعمل عملا صالحا يعني للمستقبل يقوم شنو يعمل الصالحات، وما سبقهم يرمم ما سبق، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. واضحة بعد، واضحة كالشمس في رابعة النهار، راجعها في سورة الفرقان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا همات الوسيلة الثانية. والوسيلة الثالثة عندنا المغفرة. المغفرة بعد شنو؟ يعني الله عز وجل قد يغفر لأناس لم يتوبوا من دون توبة، هاي قضية هم مهمة التفت لها، من دون توبة، إذا مع التوبة فواضح يغفر، أما من دون توبة أيضا قد يغفر. في زمان يقول لك الكنيسة الكاثوليكية صارت مفلسة، قامت توزع شنو؟ صكوك الغفران. هاي بعد قضية أنا بالتاريخ قرأناها، صكوك الغفران، يعني ذولا هذا عالمهم كان يوزع صك، يعطي صك طبيعي بفلوس، يا بهذا الصك شنو؟ هذا صك المغفرة، صكوك الغفران، كانت توزعها الكنيسة الكاثوليكية. صكوك الغفران الحقيقية عند من هي؟ عند الله عز وجل. الله عز وجل بيده كل الأمور، يريد يغفر علما ولو من دون توبة، يغفر لبعض الناس بيده، هذا هم أمل. لا تقول لي الشاهد وين دليلك شنو؟ أكو عندنا الله يغفر بلا توبة، هم آية قرآنية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حافظها الآية ولا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما يغفر. طب الشرك الله ما يغفره، يعني شنو المقصود؟ يعني حتى مع التوبة؟ إذا واحد مشرك وتبدل إلى الإسلام وقال تبت يعني الله ما يغفر له؟ هو ماكو احتماله. هل مقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني من دون توبة، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء يعني مع التوبة؟ إذن مع التوبة يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، هذا واضح. أما من دون توبة الشرك لا يغفره، أما ما دون ذلك فيغفره، يعني من دون توبة أي شيء كان. هذا هم وسيلة من وسائل المغفرة ودخول الجنة وباب من أبواب الجنة. وبعد أكو وسيلة رابعة الذي يشير لها الحديث الشريف، وهو أن الإنسان أكو بعض الناس تشوف لمن يكبر يصير خوش آدمي همزين جيد أهم نعمة وسعادة، أو يصير أهل مسجد وأهل دعاء وأهل استغفار. هذا الحديث الشريف يجي يعطي أمل باب جديد من أبواب الجنة، أن الله عز وجل لا يؤاخذك بما تقدم. أنا أول زمان أول كنت أسمع قضية الحر ابن يزيد الرياحي، الحر جعجع بعيال الحسين صلوات الله عليه، شو بعدين الآن انقتل صار من الشهادة، تشلون ذنيك السوالف اللي مسويها فيما سبق وغير الحور من أصحاب الحسين، إيش قد هم كانوا 70 72، يعني كلهم ذولا من أول عمرهم كانوا ما مسوين أي ذنب من الذنوب، شلون مع ذنوبهم شلون لهم هذه المنزلة؟ جوابه هذا اتضح الآن، ذولا غسلوا بشهادتهم جميعا. هي هو الحديث الشريف هذا قاعد يقول لك، من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، وأي عمل أحسن من الشهادة بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعمل الصالحات ويمشي على السكة في أخريات عمره هذا هم باب من أبواب الجنة، الله عز وجل لا يؤاخذه بما مضى من ذنوبه. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعذ بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي شعور شعور
يوم الغم الطير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:40 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:23 نقدم إليكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:36. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. السياحة الغذائية في إيران تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:27. أما قصص من الحياة يقدم لحضراتكم عند 6:40. دعاء دعاء اليوم وهو يوم الخميس تستمعون إليه عند 6:53. أحبتي نسألكم الدعاء وفي رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من 24:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز وذلك من 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 1:15 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومعادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ إذن تحت عنوان غزة ومعادلة المقاومة سوف نبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء. تتصاعد حرب العبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. هذا وفي ظل التصعيد على القطاع، حذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حركة حماس أن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي جرى طرحه خلالها. وشددت الحركة على أن المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوض تماما بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش، في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة وعدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يوجد فيها داخل قطاع غزة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بلا توقف وتنتقل من منطقة إلى أخرى، لكن أخطر ما جرى اليوم في جنوب قطاع غزة هو استهداف المشفى الكويتي في مواصي خان يونس واستشهاد أحد العاملين وخروج 4 سيارات إسعاف عن الخدمة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البوابة الشمالية لهذا المشفى الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتحول إلى مشفى خيام بعد أن كان مبنى قائم في رفح وانتقل إلى خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في خان يونس، كان هناك أيضا 3 شهداء ارتقوا الغارات الإسرائيلية. جيش الاحتلال قبل قليل أعطى إشارة بيده خاصة مسجد البركة في الفلاح، وبدأ الناس يخرجون من حيث هذا المسجد خوفا من تنفيذ عملية قصف كبيرة فيه. وكان جيش الاحتلال قصف زوارق فلسطينية قرب منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة. طائرات الاحتلال أيضا مددت غاراتها إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. كان جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وبلدة تكلا قدمت 3 من الشهداء. فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير المنازل في حي الشجاعية تماما كما يفعل في مدينة رفح التي يحاصرها بشكل كام ويقوم بتفجير المنازل فيها. وقد استشهد مواطن من المحاصرين داخل المدينة، مواطن مسلم حاول الصليب الأحمر إخراجه لكن جيش الاحتلال قطعه وما أدى إلى استشهاده. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة نحو 70 خلال 24 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة هناك 11 شهيد فلسطيني، ولا تزال غارات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة ربما صوت طائرات تطغى على صوته في بعض الأحيان، تمهيدا ربما لتنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تماما ما جرى في شارع الجلاء عندما خطفت أحد المنازل واستشهد مواطن فلسطيني. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله. تتصاعد دكتور وسام حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وهي حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وهذا وسط تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
طبعا يعني العدو يدعي اليوم أن هناك مبادرات تطرح وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس أن توافق عليها، وهو يدعي بأن الأمور اليوم تتعلق إن كان بالأسرى أو بالأمن القومي الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة الأمر أنا أعتقد التفكير الإسرائيلي في مكان آخر. اليوم الإسرائيلي يرى أن الفرصة سانحة لإفراغ القطار، يعني اليوم المجازر التي تحصل تحت أعين المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، والتي هي يعني والذي يعني تحصل دون أن يتأثر هذا الواقع الدولي بها، ولا تمارس أي ضغوط على الكيان الإسرائيلي تجعل الكيان الإسرائيلي مصر على تحقيق هذه الأهداف، أي إفراغ قطاع غزة. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يعني يحاول الإسرائيلي أن يظهره على أنه ضمن إطار ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن أعتقد أن الأمر اليوم هو في إطار ممارسة الضغط على الفلسطينيين ووضعهم أمام خيار إما الموت وإما ترك القطاع. لذلك أعتقد أنه يفترض أن نخرج من النقاش حول ما يريده الكيان الإسرائيلي وما يمكن أن توافق عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، لنتحدث اليوم عن ما هو مطروح حقيقة، في أنه يعني اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يعيش ضمن إطار سجن كبير يعني هو قطاع غزة، أو على الأقل إفراغ هذا القطاع من سكانه، وبالتالي الأمر يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. أما اليوم ما تقوم به المنظمات الدولية والأنروا بالحديث عن أنه المخازن فرغت وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه هذا الحديث اليوم أو هذه التصريحات أعتقد أنها باتت خارج سياق الواقع الذي لا يمكن توصيفه إلا بجريمة إبادة بشرية ومشروع، يعني جريمة حرب يمكن تعريفه بعملية إفراغ القطاع من سكانه.
نعم، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال وأيضا في الأوساط العامة. هذه الأجواء دكتور، هل ستشكل عاملا ضاغطا على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
اولا هي ليست موجة عابرة. يفترض ان نقول ان كل قطاعات المجتمع الكيان الاسرائيلي هي مسيسة، وبالتالي هذا الوعي السياسي وهذا الرأي السياسي يخرج من الجيش ومن المؤسسات الأمنية، بالإضافة الى الواقع السياسي والرأي العام في داخل الكيان الاسرائيلي. ولكن ان نقول ان هذه الضغوط ستنتج وقفا لإطلاق النار، ان اعتقد انه الجواب هو لا. يعني بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو يتسلح بالنظام بما يقدمه النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي، من أنه اليوم هو محمي بأكثرية داخل الكنيسة الإسرائيلية يحمي حكومته بها، وهذه الحكومة مستمرة حتى العام المقبل، ولا يمكن لأحد أن يعني يحاصر رئيس الحكومة أو يعني يجعله يذهب باتجاه وقف إطلاق نار طالما أنه يحتمي بأكثرية في داخل الحكومة. إذن اليوم الذي يحدث هو مجرد تنفيذ لواقع معين. يعني اليوم بنيامين نتنياهو يضع أمامه مشروع قتل الفلسطينيين، إبادة الشعب الفلسطيني، أو إفراغ القطاع من سكانه، أو تحويله إلى سجن كبير. وفي المقابل هو يعلم أن هناك رأي عام متشكل في الداخل الإسرائيلي عنوانه إطلاق سراح الأسرى. نحن نتحدث عن 58 أسير فيهم حوالي 38 جثة، والباقي يعني من المفترض أنهم أحياء. إذن من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل حول كيفية التعاطي مع قضية الأسرى. ثم هناك موضوع آخر كما قلت لك، ولكن لا يمكن أن يؤثر على حكومة نتنياهو، هو أنه يعني اليوم بدأ يتشكل في الداخل الإسرائيلي رأي مفاده أن هذه الحرب ليس لها أهداف أمنية واستراتيجية، إنما أهداف حزبية تتعلق ببنيامين نتنياهو. وهذا الأمر في الحقيقة صحيح، لأن هذه الحرب هي حرب اليمين المتطرف وحرب نتنياهو، ولكن لا يمكن تسخيفها بمعنى أنها يعني هي تحصل أو مستمرة فقط من أجل خدمة مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي، إنما من أجل عقيدة نتنياهو وعقيدة اليمين المتطرف. وبالتالي الصراع القائم اليوم هو صراع يعني يصنف في هذا الإطار، بالإضافة إلى أنه صراع حول كيفية إخراج الأسرى من الأسر وهل سيخرج أم لا. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقول أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة محصن وقوي، والمعارضة في الداخل الإسرائيلي لا تملك من أدوات القوة التي قد تمكنها من أن تضغط عليه أو أن تسقط حكومته، طالما أنه يتمتع أكثرية مريحة في نعم. داخل الكنيسة الإسرائيلية.
نعم. هل يمكن القول يعني دكتور هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان أيضا يعني من تصعيد وحملات اعتراض على استمرارية الحرب هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة يعني عقب لقاء ترامب نتنياهو الأخير؟
نعم طبعا طبعا هنا يجب أن نقول إنه هذه المعارضة اليوم وجدت في لقاء ترامب نتنياهو إشارة إلى أنه بنيامين نتنياهو ضعيف أمام ترامب وبالتالي من الممكن توجيه السهام إليه في الداخل الإسرائيلي. ثم هناك نقطة أخرى مهمة جدا يفترض أن لا نغفلها هو أنه أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من كل ما يقوم به في القطاع حتى اللحظة في المرحلة الثانية للعدوان المرحلة الأخيرة لم ينجح في إطلاق سراح أي أسير بل على العكس من ذلك يعني هو يعرض هؤلاء الأسرى للقتل وأن ما يدعيه من أنه يمارس ضغوط ستساهم في إطلاق سراح الأسرى هو ادعاء يعني ليس حقيقي وهو يؤدي وهو فاشل إذ أنه حتى اللحظة لم ينجح في أن يحقق أي من الأهداف التي وضعها. إذن الترنح في قطاع غزة وهنا يجب أن نشير إلى نقطة إلى أن قتل المدنيين واستباحة الأعراض وتهجير السكان ونقلهم من مكان إلى آخر لا يمكن أن يصنف الإنجاز العسكري. بالإضافة إلى ذلك شخصية نتنياهو التي ظهرت على أنها مهزوزة أمام دونالد ترامب وحيث أنه يعني قد دونالد ترامب قد أعلن صراحة أنه يجب على هذه الحرب أن تتوقف في القريب العاجل قد تكون قد قرئت في الداخل الإسرائيلي على أن مهلة السماح الإسرائيلية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ليست مفتوحة وبالتالي يمكن أن تكون الضغوط تمارس فيها يعني ضمن هذا السياق.
نعم ويعني بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع وطبعا تعلن رفضها لسحب سلاحها الذي طرح على مستوى المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار. ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
طبعا يعني طالما أن هناك شعب يعي لفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فإنه موضوع السلاح تحصيل حاصل واليوم إذا وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي لن توافق وهي تعتبر هذا الأمر من الخطوط الحمر على تسليم سلاحها فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك لأنه يعلم أن الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق هو المقاومة وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث كما في لبنان ضمن إطار حرب إعلامية حرب نفسية تمارس على البيئة من أن المقاومة سلمت وأن المقاومة يعني انتهت وما إلى ذلك كلها تستهدف ضرب البيئة. اليوم في قطاع غزة أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيخرج من هذه المعركة متمسكا أكثر بفكرة المقاومة وبفكرة السلاح رغم الأثمان الكبيرة التي دفعها كما في لبنان. ويجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث إذا كان هناك تقدم معين في مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة أو يعني ضربة قوية تتعرض لها المقاومة في مكان أو في مكان آخر فإن هذا لا يعني أن وسيلة المقاومة هي وسيلة فاشلة وإنما يدخل هذا الأمر ضمن إطار معركة أو حرب أو صراع من الممكن في أي لحظة أن تتلقى ضربة ثم أن تسدد ضربة في مرحلة لاحقة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الخيار مقاومة وأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يملك بديل خصوصا وأن النماذج الأخرى نماذج الضفة الغربية نماذج الأردن يعني لم تقدم ما هو ما فيه خير أفضل من المقاومة. على سبيل المثال اليوم في الضفة الغربية يتعرض سكان الضفة الغربية لنفس القمع ولنفس القتل ولنفس التهجير كما في قطاع غزة ولكن الذي يفرق أنه في هذا المكان لا يوجد مقاومة كما في قطاع غزة حتى يظهر المشروع على أنه متوحش بهذه الطريقة. إذن الخيار مقاومة وأنا لا أعتقد أنه هناك خيار آخر في هذه المرحلة.
نعم وماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف اطلاق النار في ظل مواقف عربية خجولة إذا لم نقل يعني انكفاء وتقاعس دولي حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار؟
نعم. أنا أولاً بالنسبة للدول العربية لا أتحدى لا أقول انكفاء بل أكثر من ذلك هم مجرد وكلاء للكيان الإسرائيلي يعني يوم الوسطاء يعني على سبيل المثال المبادرة الإسرائيلية الأخيرة أو الطرح الإسرائيلي الأخير حمله المصري كما هو وسلمه لحركة المقاومة الإسلامية وقال نحن ننتظر منكم الرد إذ هو لم يطرح نفسه كوسيط إنما كساعي بريد. للأسف يجب أن نقول أنه هذا يعني هذه الفرعنة الإسرائيلية في هذه المرحلة ليست نتاج قوة وليست نتاج ضعف مقاومة إذا كان البعض يعتبر أن المقاومة ضعيفة، إنما نتيجة السماح له بأن يعني يحصل على دعم عالمي وأمريكي وأن يستفرد بالمقاومة، في حين أنه من يفترض أنه داعم للمقاومة والقضية الفلسطينية منذ النكبة، أي الدول العربية قد تخلت عن هذه المقاومة وذهبت باتجاهات أخرى. اليوم المريب في الأمر أنه على الرغم من صراحة بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من صراحة دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كتب عن هذا الموضوع في كتابه الشهير، يعني بصراحة سمرعان باري مكان بين الأمم، أو كتب صراحة عن أنه يفترض تهجير الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن، يعني أي إلى الضفة الشرقية أي إلى الأردن، وبالتالي يجب أن يتحمل العرب مسؤولية الفلسطينيين الذين سيتم إخراجهم من فلسطين المحتلة، ويجب أن تكون إسرائيل كبرى بمعنى أن تصل إلى دمشق وأن تصل إلى بيروت وأن تضم سيناء، وعلى الرغم من ذلك يتصرف العرب كما النعامة يضعون رأسهم في الرمال. إذن اليوم هذا الواقع العربي لا يدلل على أنهم يعني من الممكن أن يكونوا وسطاء أو أن يكونوا داعمين للقضية، إنما يفترض أن يتم التعاطي معهم على أنهم شركاء في هذا العدوان. من هنا يجب أن نقول أنه اليوم ما يحدث من ضغط على المقاومة في قطاع غزة يتحمل المسؤولية الأكبر، يعني منها يعني بالنسبة لهذا الضغط يتحمل مسؤولية الدول العربية، وبالتالي أنا أعتقد أنه هي اليوم في موقع المتخلي عن القضية الفلسطينية وفي الموقع المتخلي عن القضية التي اعتبرتها منذ عام 1905 قضية أساس تبنتها جامعة الدول العربية منذ نشأتها.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور وسام اسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا لك.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الكارم في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث يغلف أعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أضحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
تحت غطاء مفاوضات وقف إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
منا على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تمسح من السجن المدني. كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
قالوا اخلوا المستشفى في وقت متأخر جدا وفي وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، فصعب المريض اليوم يطلع طلعه من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات، المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على إصابته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، كان اليوم المصابين هذول هم بدهم يروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود وطلعنا بولا إشي، حتى الإخلاء للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنب